والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة وفي هذا السفر المبارك، وهو مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من المشركين الأميين ومن أهل الكتاب. وكما قلنا، مراده رحمه الله من هذا الكتاب بيان هذه الخصال ليجتنبها المسلم. وقد وصلنا إلى المسألة العاشرة بعد المئة، وكل مسألة في الحقيقة من مسائل الكتاب كتاب، كل مسألة من مسائل هذا الكتاب كتاب، يعني لو أخذنا المسألة ووضعناها عنوانا لكتبنا فيه مصنفا. كل مسألة من هذه المسائل تصلح وحدها أن تكون مصنفا، ولكن هذا من باب التنبيه، هذا من باب التنبيه. ولهذا أنا أعتبر بأن كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مادة خام تحتاج إلى تفصيل وتفصيل، مادة خام. الأصول الستة كل أصل كتاب، ثلاثة الأصول كل أصل كتاب، ستة مواضع في السيرة كل موضع كتاب، كشف الشبهات كل شبهة كتاب، القواعد الأربع كل قاعدة كتاب. هذا بدون مبالغة، أنا ما أبالغ في هذا، أقول هذا تصنيف خاص. كل مسألة وضعها الشيخ رحمه الله تعالى في الحقيقة تحتاج إلى مصنف خاص. ومسائل كتاب التوحيد، يعني لو أخذنا من مسائل كتاب التوحيد عناوين لوصل كتاب التوحيد من 66 أو 67 بابا إلى مئات الأبواب، لو أننا أخذنا المسائل التي وضعها الشيخ رحمه الله تعالى. هذا علم غزير ودقيق رحمه الله رحمة واسعة، سبحان من أتاه هذا الفهم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يفهمنا وإياكم وأن يجعلنا من الراسخين الذين يفهمون عن الله وعن رسوله وعن السلف الصالح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: العاشرة بعد المئة، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس.
نعم، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ لأن هذه المسألة وحدها نحن قد نجمع بين عدد من المسائل إذا كان المعنى متقارب، ونفرد إذا كان المعنى مستقلا. فمن المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي بالعدل، أي بالحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي لهذه المسألة بيان ما عليه أهل الجاهلية، بيان ما عليه أهل الجاهلية من الظلم العظيم والبغض الشديد للذين يأمرون بالقسط من الناس من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء منعا لدعوتهم وصدا عن سبيل الله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العنصر الثاني، ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم؟ الجواب، الأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، فلا تكاد تجد أمة إلا وفيها ذلك. فمن ذلك ما قالوه لنوح عليه الصلاة والسلام: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لتكونن من المرجومين. وقول الله عز وجل عن قوم صالح: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وقول ومنها قول قوم شعيب لهم: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقول الله ومنها قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقول الله عز وجل عن قوم النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. العنصر الثالث وغير ذلك من النصوص، العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسألة. فيها أدلة، منها الوعيد من الله عز وجل لكل هؤلاء الأقوام. قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إلى أن قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إلى غير ذلك. العنصر الرابع وجود هذه المسألة إلى يومنا هذا. وهو الواقع في سائر البلدان إلا من رحم الله، والاعتداء على كثير من دعاة الحق من أهل السوء والضلالة. كقتل شيخ جميل الرحمن في أفغانستان، جميل الرحمن في أفغانستان، وقتل الشيخ إحسان إلهي ظهير، ومحاولة قتل الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما جرى على أئمة السنة كالإمام أحمد ابن نصر الخزاعي والإمام أحمد بن حنبل وما جرى من الخوارج من قتال الصحابة، ما جرى من الخوارج من قتال الصحابة، والأمثلة كثيرة. نعم.
قال الحادية عشرة بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت.
نعم.
قال الثانية عشرة بعد المئة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين.
نعم. قال هاتان مسألتان: الإيمان بالجبت والطاغوت، الثانية تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. وقد قال الله عز وجل: ألم تر الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. على المسألتين معا. السؤال: ما المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين؟ الجواب: أن من مسائل أهل الجاهلية وخصالهم تعظيم الجبت والطاغوت والتجاوز فيما يجب الإيمان به والإيمان بكل باطل. وعدم الإنصاف حتى فضلوا دين المشركين على دين المسلمين. المسألة بعد ذلك: ما الدليل على وجود هذه المسألة؟ ما الدليل على وجود هذه المسألة؟ عند أهل الجاهلية. الجواب قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول الله عز وجل: يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وما معنى الطاغوت والجبت؟ ما معنى الجبت والطاغوت؟ ما معنى الجبت والطاغوت؟ الجواب: اختلفت عبارات السلف في تفسيرهما، وهو من باب اختلاف التنوع لا التضاد، من باب اختلاف التنوع لا التضاد. فالجبت هو كل باطل، فمن السلف من فسره بالسحر، ومنهم من فسره بالساحر، ومنهم من فسره بالأصنام، وغير ذلك. وأما الطاغوت فأوضح تفسير له ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، بأنه اسم جامع كل ما تجاوز به العبد حد، أقصد ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، معبود أو متبوع أو مطاع. وقد ذكر ابن جرير كلاما جامعا في هذا، فقال نقلا عن بعض أهل العلم: وإذا كان كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله، كانت معظمة بالعبادة من دون الله، فقد كانت جبوتا وطواغيت، فقد كانت جبوتا وطواغيت. وكذلك الشياطين التي كانت تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قال في أهل الشرك بالله، وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لأن كل هذه من تفسيرات الجبت، لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما، في أهل ملتهما من اليهود في المعصية بالله والكفر به وبرسوله، في المعصية بالله والكفر به وبرسوله، فكان جبتين وطاغوتين. ولهذا نقول المعنى الجامع الجبت والطاغوت هو الإيمان بكل باطل، أي باطل يمكن أن تفسره بالجبت والطاغوت، لأنه يعود إلى كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي تجاوز يدخل في الطاغوتية، وأي باطل يدخل في معنى الجبت. طيب المسألة الثالثة، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسألة، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسألة. إنكار الله عز وجل على هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العنصر الرابع، وجود هذه المسألة إلى زماننا هذا، ومنها صور، وهي عبادة أصحاب القبور، وهي داخلة في الطاغوت، وقد أمرنا أن نكفر به، ومنها تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى، ومنها انتشار السحر والكهانة، وغير ذلك من الخصال. نعم، ومنها أيضا تفضيل أنظمة الكفار وقوانينهم على أحكام الشريعة عند كثير من الناس، عند كثير من الناس. نعم.
قال الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل. الرابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به. الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. السادسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. السابعة عشرة بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض. الثامنة عشرة بعد المئة التفريق بين الرسل. التاسعة عشرة بعد المئة مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين.
نعم، فهذه عدة مسائل في بيان منهج أهل الجاهلية. ما المعنى الإجمالي في هذه المسائل؟ المعنى الإجمالي لهذه المسائل، الجواب بيان الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما عليه أهل الجاهلية من منهج باطل وانحراف واضح وكفر فاضح، ومن ذلك الجمع بين كتمان الحق والتلبيس فيه، والقول على الله بلا علم، والإيمان ببعض المنزل دون بعض، فوقعوا في التناقض الواضح لتكذيبهم بالحق فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، كالتفريق بين الرسل. ومخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. وصدهم عن سبيل الله من آمن به. كل ذلك مع مودتهم للكفار وإيثارهم الكفر على الإيمان مع زعمهم اتباع السلف وادعاء الحق. العنصر الثاني، ما الدليل على وجود هذه المسائل عندهم؟ ما الدليل على وجود هذه المسائل عندهم؟ الجواب قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقول الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنها قول الله عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقول الله عز وجل في محاجاتهم للرسل بلا علم: وحاجه قومه. ومن ويصدون عن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وعن مودتهم للكفار والكفر قول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا قول الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لأهل الجاهلية في هذه المسائل. منها قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. في الرد على من يكتم الحق ويلبس فيه. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار، كما في المسند وقول الله سبحانه وتعالى في الرد على من تكلم بغير علم عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية في الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل، خلافا لمن آمن ببعض وكفر ببعض. وقول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقول الله عز وجل في عدم المخاصمة بالباطل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقول الله: وجادلهم بالتي أحسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر، كما في المسند وغيره. قول الله عز وجل: في بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل ربه لا إلى الصد عنه هو وأصحابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العنصر الرابع بيان صور هذه المسألة المسائل في عصرنا. وامتداد ذلك إلى زماننا مع ما وقع في سائر العصور منها ما عليه أهل الكتاب من كتمان الحق كأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته والتلبيس على الناس بالتحريف في الكتاب لفظا ومعنى وبالقول على الله بلا علم كقولهم عزير بن الله وقولهم المسيح بن الله ومودتهم في المسلمين حسدا من عند أنفسهم ومنها ما عليه المشرك من الصد عن سبيل الله وعبادة غير الله وإيذاء المؤمنين ومخاصمة الرسل وإلحاق الأذى بهم والجدال بالباطل واتباع دين الآباء والأجداد ومنها ما عليه أهل البدع والأهواء من ضربهم بسهم في كل باب أو في كل مسألة من هذه المسائل. فقد جمعوا بين التلبيس في الحق والكتمان والقول على الله بلا علم والتناقض الواضح فهم مخالفون للكتاب ومختلفون في الكتاب يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه فينظرون إلى النصوص نظر الأعور ويخاصمون أهل السنة وأهل الحق أتباع النبي والصحابة ويلحقون الأذى بأهل السنة لصدهم عن السبيل وهم في كل هذا يجعلون شعارهم كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وفي الحقيقة فسلفهم أهل الشرك وأهل الكفر من اليهود والنصارى كما قال بعض السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى نعم فهذه مسائل عظيمة الإمام محمد بن عبد الوهاب يبين خلل ضلال أهل العلم وكيف أنهم كانوا على طريقة اليهود والنصارى وفضح أمرهم وكشف زيغهم وهتك أستارهم ولا فرق بينهم وبين اليهود والنصارى وأهل الباطل إلا في الحكم بتكفيرهم فإنه لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع إنما المنهجية واحدة لا فرق بين الشيخ محمد والأنبا فلان والحاخام فلان من جهة المسلك والطريقة لا من جهة الحكم وأنه كافر لا نكفر أحدا بعينه إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أشد التحذير من مشابهة اليهود والنصارى ومن مشابهة المشركين وقال لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة وكذا وقال ذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وقال لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين لا تقوم ساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكل هذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتشبه أحد بهذه الأمة من هذه الأمة بأمم الكفر ولهذا فالباطل ملة واحدة تجد قاعدة الباطل واحدة لكن هناك باطل ينتج كفرا هناك باطل ينتج بدعة هناك باطل ينتج معصية لكن الطريقة واحدة هؤلاء الأوائل قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون إذن يقتدون بمن؟ بأسلافهم الأوائل من الأباء والأجداد طب أهل البدع يقتدون بمن؟ نفس الطريق بالأشياخ بل إن لفظة الأشياخ وردت كما في أثر أبي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لولا دين الأشياخ ولولا سنة الأشياخ لفعلت كيت وكيت أو كما قال ما الفرق بين أن يتبع هؤلاء أباءهم وأجدادهم فكفروا وبين أن تتبع أنت مشايخك على الضلالة فضللت القاعدة واحدة القاعدة واحدة التعصب لأهل الباطل إذن هذه قاعدة واحدة. طيب التلبيس في الحق وكتمان الحق هذا في أهل البدع وفي أهل الكفر باطل. فالباطل عند هؤلاء، ولهذا تستطيع أن تقول اختصارا باطل أهل العلم يرجع إلى كتمان وتلبيس ولي وإعراض، والسبب الهوى. ولهذا الله قال سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تأخذوا بما كتب الله وبما سن رسول الله، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. طيب إذا اتبعنا الهوى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اتباع الهوى يؤدي إلى اللي والإعراض، يؤدي إلى اللي والإعراض، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى نفس منهج أهل البدع هو منهج أهل الكفر ومنهج أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لكن الفرق في إيه يا أخوان؟ في الحكم، إن هؤلاء كفار لم يدخلوا الإسلام وهؤلاء دخلوا الإسلام، فلا نخرجهم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن الطريقة واحدة، الطريقة واحدة، الكتمان، التلبيس، التزوير، الإيمان ببعض النصوص وترك بعض، وعارف يعني هو بيبحث الكتاب الحق هنا وفي الصفحة الثانية وفي الصفحة 7000، لكن في الصفحة 50 كلمة له، كلمة موجودة ممكن أن يتضرع بها على الباطل، يترك كل 7000 صفحة ويأتي إلى هذه الكلمة فيأخذها. وده معروف، معروف، تركوا جميع النصوص، جميع النصوص، ويأتي إلى نص يمكن أن يلبس على الناس به، كلمة حق عند سلطان جائر، أو من أعجب ما تسمع منهم في الحزبية أن المسلمين كانوا مهاجرين وأنصار. شوفوا يا إخواني، يعني اتهموا الصحابة بإيه؟ يعني المهاجرون حزب والأنصار حزب، على غرار الإخوان والتبليغ، على غرار حزب الزور وغير ذلك. تخيلوا، المهاجرون من كان أميرهم وما فكرهم، والأنصار من كان أميرهم وما فكرهم؟ في فكر أمير يا أخوان؟ ما في، لكن يلبسون على الناس مهاجرون وأنصار ويقولون هذا الكلام. وهذا بالإضافة إلى ضلالهم نسبة الضلال للصحابة، لأن لو صح اعتقادهم في هذا يبقى إذن كان الصحابة على ضلالة، لأن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، لما قال رجل يا للمهاجرين وقال رجل يا للأنصار، قال دعوة فإنها منتنة، أبدعوة الجهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة، وإنما المهاجرون، المهاجرون وصف بالهجرة. ولهذا لما كانوا في مكة ما سموا ما وصفوا المهاجرين؟ المهاجرون الذين هاجروا من مكة المدينة. يبقى الهجرة وصف عمل، وصف طاعة، ولا لقب جماعة؟ وصف طاعة. طيب والأنصار الذين نصروا الله ورسوله ونصروا النبي وعهدوا على أن ينصروه مما ينصرون منه أبناءهم وأنفسهم وأموالهم وغير ذلك، والنبي قد بايعهم على ذلك، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصف النصرة، فهذه طاعات، مثل ما تقول المحسن والمنفق والمجاهد والعالم تقول المهاجر والأنصار. فهل دي جماعات؟ جماعة إن المسلمين والمسلمات، وجماعة والمؤمنة والمؤمنات، وجماعة والقانتين والقانتات، وجماعة والصادقين والصدقات، يصح هذا؟ ولا هذه أسماء طاعات وأعمال وأوصاف للمؤمنين؟ نفس المسألة، الهجرة والنصرة. ولهذا ذكر ابن القيم في الكافية الشافية في نونيته أن النصرة وصف باقي إلى آخر القيامة، إلى يوم القيامة، والهجرة وصف باقي إلى يوم القيامة. لكن كعلم إذا قلنا المهاجرين والأنصار، فعلى المهاجرين الذين هاجروا مكة إلى المدينة، وعلى الأنصار الذين استقبلوا النبي من الأوس والخزرج، ده عالم. إنما كوصف لا يختص به، كل من هاجر في سبيل الله وهجر ما حرم الله فهو من المهاجرين. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكل من نصر السنة فإنه ناصر من الأنصار، أنصار الحق مش أنصار بيت المقدس. يتجرون فين أنصار بيت المقدس؟ فين بيت المقدس؟ أنصار بيت المقدس يقيمون دولتهم في سيناء. طب ما تقيموا دولتكم في بيت المقدس، روحوا خلصوا بيت المقدس، والله خلصوا أي حاجة. ما لكم لسيناء؟ هو بيت المقدس بقى في سيناء يا أخوان، زي أهل غزة تحرير الأقصى. أنتوا في غزة ولا في الأقصى؟ فين الأقصى؟ لكن شعار يروجون لبضائعهم به، زي المشركون المعاصرون يجعلون شركهم تحت مظلة آل البيت، محبة آل البيت. وكالروافض يجعلون كفرهم تحت مظلة التشيع لآل البيت. إنما كل هذا متاجرة، تذكرنا بمتاجرة هؤلاء لما قالوا نحن نتبع إبراهيم، كان إبراهيم يهوديا، وهؤلاء قالوا كان إبراهيم نصرانيا. شعارات ما أسهل، أسهل حاجة الشعارات. بل الكذبة لهم شعارات براقة. أهل العلم يحسنون الصدق في المواقف وفي الواقع، وقد لا يكونون في فصاحة أهل الضلال. إنما أهل الضلال يحسنون الشعار، يحسنون لأن أباهم إبليس وشيخهم الأكبر إبليس قد علمهم ذلك. أما وسوس لآدم وزوجه ومع ذلك قال: وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهذه صنعة عندهم معروف كده، هذه معروف الشعارات يضعونها، مثل الحجاب شعار التخلف، طب التبرج شعار التمدن. طب بالله عليكم البنات يختارن التمدن والتحضر ولا التخلف والرجعية؟ شوف شكلها وحش، تخلف ورجعية. الفتاة الآن بتختار، لازم يكون الخاطب لها عنده مصطلحات. مفيش حاجة اسمها تاخدها وتروح الكافيه وتقول له اديني كوباية شاي، كوباية شاي روح، خد تلفعتك وروح انت، كوباية شاي حسبها كوباية شاي. لا، في مصطلحات كده تطلب بالانجليزي وتسمي الحاجات بغير اسمها. يعني كوباية الشاي دي مش هتلاقيها كوباية شاي، هتلاقيها حاجة تانية كده، اي حاجة، وتيجي امامك تلاقيها الحاجة اللي انت زهقان منها، بس الاسم شكله ايه وهكذا. فلهم شعارات براقة. الاستقامة تشدد، السنة غلو، إنما التمييع وسطي، حتى جعل الكفر إسلاما وسطية، فكر مستنير مستنير. إنما أنت شر مستطير. فيحسنون هذه الأسماء، إنما الحمد لله أهل الحق، أسماؤهم من شرعه، أسماؤهم ليست من وضعه. فالمسلمون المؤمنون القانتون الصادقون الصابرون الخاشعون المتصدقون الصائمون الحافظون لفروجهم الذاكرون، أوصافهم رحمانية. السنة التوحيد أوصاف شرعية. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية الشرعية سبيل للسنة والجماعة. وقال: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، فديننا سمانا، لست في حاجة أن نضع شعارا، إنما ديننا سمانا أهل السنة، طائفة المنصورة، فرقة الناجية، أهل الأثر. أتباع الرسل المنعم عليهم، أهل الصراط المستقيم، سبيل المؤمنين، الجماعة، السواد الأعظم، كل هذه هي أوصافنا. فأوصافنا من شرعنا، وأوصافنا مطابقة لمنهجنا. فأهل السنة لا يقبلون بغير اسم السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. هذه أسماؤنا وهذه أوصافنا، أوصاف أهل الحق. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: 123، العيافة.
نعم.
قال: 124، الطرق. قال: 125، الطيرة. قال: 126، الكهانة. قال: 127، التحاكم إلى الطاغوت. قال: 128، كراهة التزويج بين العيدين.
تزويج بين العيدين. نعم. ختم رحمه الله تعالى هذه المسائل، مسائل جالية، بهذه المسائل التي يجمعها أيضا موضوع واحد. فما المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ المعنى الإجمالي بيان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما عليه أهل الجاهلية من أمور جاهلية تقدح في التوكل والتعلق بالله وتفتح باب التعلق بغير الله والاعتماد على ما يتلاعب به الشيطان بعقائدهم وقلوبهم من الاعتقاد في الكهانة والإتيان إلى الكهان والتحاكم إليهم ومن التطير والتشاؤم ونسبة الخير والشر إلى ما لا يجوز نسبتهما إليه سؤال: ما معنى العيافة والطرق والطيرة والكهانة؟ ما معنى العيافة والطرق والطيارة والكهانة؟ الجواب: العيافة قال بعض أهل العلم زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والاستدلال بذلك على الحوادث وأما الطرق فقد ذكر بعض أهل العلم أنه الخط يخطه الكاهن في الأرض فيتوصل بزعمه إلى معرفة الغيب، وأما الطيرة فهي التشاؤم بالطير، ثم تعدت إلى التشاؤم بغيره. فيمضون أو يحجمون، فيمضون أو يحجمون بحسب من تعلقهم بالطير وجهته أو برؤية شيء أو بسماع شيء أو غير ذلك. وأما الكهانة فهي كما قال بعض العلم ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض عن طريق إخبار الجني أو عن طريق رصد النجوم وحركتها. أو عن طريق الاستدلال على الأمور، الاستدلال على الأمور بأسباب ومقدمات وهي العرافة. العنصر الثاني ما الأدلة على وجود هذه المسائل عند أهل الجاهلية؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فقد حذر صلى الله عليه وسلم من أشياء موجودة، من أشياء موجودة وقول الله عز وجل وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم قلت يا رسول الله إن الكهان يحدثوننا بالشيء فنجده حقا فنجده حقا. قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد معها 100 كذبة. وأما عن التحاكم إلى الطاغوت فقول الله عز وجل ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وأما عن كراهية التزوج بين العيدين فلحصوله عندهم قال النووي رحمه الله في تزوج النبي بعائشة في شوال وقد نص واستدلوا بهذا الحديث حيث قصدت عائشة بهذا رد ما كان عليه أهل الجاهلية وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهية التزوج والتزويج والدخول في شوال. العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسائل. في ولذلك أدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم كما عند مسلم كنا نأتي الكهان فقال فلا تأتوهم قلت كنا نتطير. قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن الأدلة على رد التحاكم إلى الطاغوت قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات. ومن رد التشاؤم بالزواج بين العيدين حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. يعني العقد وقع في شوال والبناء وقع في شوال. فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ أنا أقرب امرأة إليه لا شك. لم يكن لعائشة المنافس الذي يصل إلى درجتها أو يفوقها. خديجة ماتت قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتزوج خديجة عائشة، لأن خديجة ماتت ولم يكن النبي قد عدد مع خديجة أحدا. ماتت خديجة ثم تزوج سودة بنت زمعة، ثم عقد النبي هذا في مكة، ثم عقد على عائشة في مكة، ثم بنى بها في المدينة. فلهذا ما بلغت امرأة منزلتها. لكن هي تقول عائشة: وما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب بنت جحش. يعني هي أقرب، كانت تنافسها. لكن ما بلغت امرأة منزلة خديجة عائشة رضي الله عنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. ولهذا كانوا يتحرون الإهداء إلى رسول الله في يوم عائشة رضي الله عنها. ولما قلنا: يا رسول الله، إن نساءك ينشدن كالعدل في ابنة أبي قحافة، لم يكن النبي ظالما، لا، يعني يريدنا من رسول الله أن يجعل الهدايا في أيامهن أيضا كما تكون في عائشة ليوم عائشة. والنبي ما يملك هذا أصلا، النبي يعني هذا الصحابة يفعلون ذلك. الشاهد أن هذا من التشاؤم بالزمان، ولا ينبغي التشاؤم بالزمان ولا بمكان ولا برؤية شخص ولا بسماع صوت مثل ما يفعله أهل الجاهلية. طيب، وما زال عند الناس إلى اليوم. العنصر الرابع: وجود هذه المسائل في زماننا أو إلى زماننا، وصور ذلك كثيرة، منها انتشار قراءة الكف والفنجان وضرب الخط وغير ذلك، ومنها اعتقاد الكثير في الكهان والعرافين ومنها انتشار التحكم إلى القوانين الوضعية وترك الحكم بأنزل الله، ومنها انتشار التشاؤم عند عوام الناس بأزمان أو بأصوات أو بأعيان أو غير ذلك، كالتشاؤم بصوت البومة ونباح الكلاب ليلا وغير ذلك. طيب، ما الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ ما هي الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ الفائدة الأولى بيان شدة أهل الباطل على أهل الحق بالقول والفعل، فالقول كالسب والطعن والفعل كالقتل والإيذاء. الفائدة الثانية أن الباطل ملة واحدة، وإنما الاختلاف يرجع إلى اختلاف الزمان والمكان والأعيان. لا الاعتقاد والمنهاج والسبيل، فأهل الباطل جميعا على لبس الحق بالباطل وكتمان الحق والقول على الله بلا علم والتناقض والإيمان ببعض النصوص والكفر ببعض ومخاصمة الرسل وأتباع الرسل فيما جاءوا به من الحق والصد عن سبيل الله من آمن به وكل ذلك مع ادعاء أنهم أهل الحق. ألا ترى أن فرعون قال في موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فإذا الرابعة أو الثالثة ليست العبرة بالدعاوى والشعارات مهما كانت حقا، وإنما العبرة بالعمل والصدق والبينات. الفائدة التي بعد ذلك أهل السنة يتميزون في منهجهم بأثريتهم ومرجعيتهم، فأسماؤهم أثرية وعقائدهم أثرية ومصادر استدلالهم أثرية ومصادر تلقيهم أثرية، بخلاف أهل الباطل فإنهم يحرصون على وضع الشعارات البراقة المقبولة مع خلوها عن الحق، مع خلوها عن الحق. كدعوى اليهود والنصارى أنهم أتباع إبراهيم، وكدعوى المعطلة أنهم منزهون، وكدعوى الروافض أنهم يحبون أهل البيت، وغير ذلك. الفائدة الرابعة معنى العيافة. الفائدة الخامسة أو السادسة معنى الطرق. الفائدة السابعة معنى الطيرة. الفائدة التاسعة معنى الكهانة. الفائدة العاشرة أن التحاكم إلى القوانين الوضعية تحاكم إلى الطواغيت، تحاكم إلى الطواغيت. الفائدة الحادية عشرة أنه لا يلزم من الوصف بالطاغوت الكفر الأكبر، بل هو التجاوز والطغيان الذي قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. الله أكبر. فائدة الثانية عشرة رد الإسلام لكل أنواع الباطل، لا سيما في باب الاعتقاد، ومن الباطل التشاؤم والتطير والتعلق بغير الله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون الشيخ قد والثلاثين مسألة جمع فيها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أصول مسائل الجاهلية، وإلا تحت هذه المسائل الفروع الكثيرة، فمسائل الجاهلية باعتبار فروعها فكثيرة وكثيرة جدا، لكن نعتبر أن هذه هي أصول هذه المسائل المشتهرة عند أهل الجاهلية، والتي أراد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن يلقي الضوء عليها لمسيس الحاجة إليها ولكثرة وجودها وانتشارها بين المسلمين حتى يحضرها المسلمون. فكان رحمه الله تعالى ناصحا أمينا في هذه المسائل، وكم انتفعنا بها. والحقيقة كنا نود أن تخرج هذه المسائل بهذه الطريقة إلى آخر مسألة، والحمد لله ولله الفضل والمنة، قد تمت على نسق واحد من أول مسألة إلى آخر مسألة. فأرجو من إخواننا وأخواتنا العناية بهذه الرسالة المباركة والاهتمام بها ومذكرتها، لا من أجل الامتحان، فالامتحانات سهلة، وليس يعني المراد هو الامتحان وتجاوز كذا، بقدر ما هو الانتفاع. يعني لولا أننا أردنا أن ننوع في وسائل الدعوة فنجعل عندنا أكاديميات وامتحانات وكذا، ما كنا نبالي بمسألة الامتحانات. شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما كان عنده امتحانات، شيخنا الفوزان ما عنده امتحانات، شيخنا الأطراب ما عنده الامتحانات ولا الأكاديميات. لكن أردنا أيضا أن ننوع ولا نقول أن هذه يعني وسائل يحاربها العلماء، لا، إنما هي التنوع بحسب حال الدارس وبحسب حاجة الدارس. نحن لا نقول كما يقول المتشدقة اللي يجلس عند شيخ يريد أن يصدر ما وجده عنده على أنه الحق الذي لا محيد عنده. لا، مشايخنا ما عندهم لا امتحانات أو كذا، لكن هل نقول امتحانات ليس من طريقة المشايخ؟ أبدا، هذه من طريقة العلماء ومن طريقة السلف، الامتحان والاختبار وتنوع المسائل، الدرس في المسجد والدرس في المدرسة، توجد الدورة ويوجد الكتاب في المجلس ويوجد الكتابان في المجلس، توجد الأبحاث، توجد المناقشات، كلها طرق، والحمد لله من طرق التعلم موجودة عند العلماء جميعا، طريقة السؤال والجواب في الدرس، طريقة السرد، طريقة الشرح، طريقة التعليق المختصر، طريقة هذه كلها والحمد لله طريقة أهل العلم. فلذا أنا أقول هذه الدورة التي كانت معنا والحمد لله، والتي تمثلت في التفسير وتمثلت في كتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تحفة الأخيار، وكان هذا من المشاريع التي كان الإنسان يودها ويتمناها، وهي أن نعنى بالأذكار وأن نتعبد بالأذكار وأن نقف عند معانيها وما يستفاد منها. وقد تم والحمد لله، يعني قدر المستطاع الواحد بيحاول أن هو يتمم مشاريع ويجمع ملفات حتى نفتح الأفق لإخواننا وننوع في شجرة التعلم حتى نأتي قدر مستطاعنا، فإن الإنسان لا يدري عن أجله وعمره، فربما يكون النفس لا يرجع إليه. فإذا ترك الإنسان إخوانه وتذاكر مع إخوانه الشجرة بكمالها وتمامها قدر المستطاع، فنكون قد فتحنا أفقا لعل الله عز وجل أن ينفع بإخواننا إن شاء الله تعالى. ثم كتاب أحكام تختص بالمؤمنات، وأيضا هذا باب مهم جدا جدا أن يسد، فقه المرأة المسلمة. يعني هذا الكتاب إخواني اجعلوه بالتعليقات المتواضعة، يعني مرجعية، الكتاب نفسه الحمد لله مرجعية، أضيف إليه التعليقات المتواضعة هذه، بحيث مثلا ممكن الأخوات النساء يسمعن ذلك في البيت وانتفعن بذلك انتفاعا عظيما، تكون أنت في عملك أعانك الله، وزوجتك تسمع هذه الدروس وتستفيد، وناقشها في هذه الدروس، فرصة أنك تجد من يتحمل هذا الأمر عنك إذا كنت أنت مشغولا عن تعليم امرأتك. كذلك هذا الكتاب المبارك، ونعتبر أن هذا كتاب ضخم في معناه الحقيقة، وكتاب دسم في معناه، فإن العلوم بمقاصدها وبموضوعاتها، ألا ترى أن القرآن يتفاضل باعتبار موضوعه؟ والعلم كذلك يا أخوان يتفاضل باعتبار موضوعه. فإلى الآن والحمد لله، إلى الآن والحمد لله، والمنهج المنتقى في الأكاديمية والله يا أخواني محض فضل الله، محض فضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله أبشره دورة القادمة أيضا دورة دسمة ومهمة، إن أحيانا الله معنى القواعد المثلى باب خاص بالأسماء والصفات. نحن أخذنا التوحيد، نحن أخذنا أصول السنة، نحن أخذنا مسائل الجاهلية، نحن سنضع الأسماء والصفات انتقاء معين، نغطي قدر المستطاع ماذا؟ نغطي الشجرة بحيث لا نسير في طريقة واحدة، إنما ننوع. أدى مسائل أسماء وصفات، أدى توحيد ألوهية، أدى مجمل الاعتقاد في أصول السنة، أدى مسائل الجاهلية التي تميز بها المسلم. فعندنا مسائل الجاهلية، وعندنا كتاب الفروع إن شاء الله للحافظ ابن العلامة يوسف بن عبد الهادي في الفقه، وعندنا التفسير، وعندنا نواصله إن شاء الله، وعندنا كتاب الأداب، أداب الأجري رحمة الله عليه. احنا معنا موضوع العقيدة والأداب ده مستمر، عقيدة وأداب، لأن النفس في حاجة إلى التأدب والتعلم والهدي كما كان السلف يفعلون، كنا نطلب الهدي قبل العلم. وموضوع الاعتقاد ننوعه إن شاء الله تعالى. فهذه أربعة كتب، تفسير والأداب والعقيدة القواعد المسلى وكتاب الفروع. في شيء ثاني أحمد؟ تقريبا هذه هي الكتب التي معنا إن شاء الله، ونحاول بإذن الله أن تكون قريبة إن شاء الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالس هذه الأكاديمية في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل كل لحظة قضيناها في تعلم هذه الكتب في ميزان حسناتنا. وسبحان الله يا إخواني، شوف مضى الوقت وبقي الأجر إن شاء الله، وبقي العلم، كان سيمضي هذا الوقت، سواء مع أولادك، مع تجارتك، مع إلى آخره. لكن الحمد لله، نسأل الله أن تكون هذه اللحظات ميزان حسناتنا، أن تكون عند خروج روحنا، وأن تكون أنيسنا في قبورنا، وأن تكون أنيسنا في أرض المحشر عند لقاء الرب سبحانه وتعالى، وأن تكون زادنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجمعنا وإخواننا على السنة والتوحيد دائما أبدا، وأن ينقلنا وإياكم من هداية إلى هداية، ومن توفيق إلى توفيق، وأن ينور بيوتنا بدون الكتاب والسنة، وأن يصلح أبناءنا وأولادنا، وأن يرحم أباءنا وأمهاتنا، وأن يحفظ علينا مصرنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يرحم علماءنا الأموات، وأن يتجاوز عنهم، وأن يبارك في علمائنا الأحياء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكذا الفراغ من هذه الدورة في يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر جمادى الآخرة لعام 45,400. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.